الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الشرح والتعليق على كتاب الكبائر للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عثمان بن قايماز رحمه الله، المشهور والملقب بالذهبي أبو عبد الله. وقد وقفنا على الكبيرة 25، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر الكبيرة 25، قاتل نفسه، وهي من أعظم الكبائر. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الآيات. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. وفي الحديث الصحيح: الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. حديث صحيح.
قاتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب. هذا الفعل يقدم عليه بعض الناس إما جزعا من الدنيا، وإما عدم مبالاة بحرمة النفس، فله جهتان. بعض الناس يقتل نفسه يريد التخلص من مصائب الدنيا بزعمه، وبعض الناس يقتل نفسه لأنه لا يرى لنفسه حرمة، مع أن الله جل وعلا جعل للمؤمن حرمة. فلا يجوز لإنسان أن يقدم على قتل نفسه، ولا يجوز له أيضا أن يتسبب في قتل نفسه. فلا يجوز المباشرة، فلا تجوز المباشرة ولا يجوز التسبب. فإن قال قائل: فإن الإنسان يذهب إلى الجهاد، نقول: الجهاد ليس هو تسبب مباشر، وإنما هو تسبب غير مباشر. ولماذا لا يجوز الإنسان يقتل نفسه؟ لأن النفس ليس ملكا للإنسان. النفس ملك لله جل وعلا، ملك للرحمن: إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك يقتل نفسه، يفجر نفسه مثلا، يفجر نفسه يريد إعزاز الإسلام. من الذي أمرك أن تعز الإسلام بهذه الطريقة؟ لو قلنا له إنك إذا أردت أن تعز الإسلام فاقتل أمك، يجوز هذا؟ إذن ينبغي للإنسان أن يتعلم. والله جل وعلا جعل النفس محرمة معصومة: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال في آية الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله. ونفسك من الأنفس المحرمة عند الله عز وجل. فالذي يأخذ ببعض الفتاوى العصرية في جواز أن يضع القنبلة على نفسه أو الحزام على نفسه بزعم أنه يريد الوصول إلى الجنة، هذا ليس طريق الجنة، هذا وصول إلى النار عياذا بالله تعالى. ولذلك الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: بادرني عبدي بنفسه. المبادرة بمعنى أنه جاء بطريقة غير شرعية، قتل نفسه، ولو أنه لم يقتل نفسه لكان ميتا لأن أجله قد حال. لكن في فرق بين من يبادر بنفسه وبين من يموت في نفسه. وأما الانغماس في العدو، استدلال بعض أهل البدع بالانغماس في العدو، فهذا ليس كما ذكرت، ليس هو قتل للنفس ولا هو تسبب، إنما هو تسبب بواسطة، وفرق بين الأمرين، فرق بين من يوجه السيف إلى نفسه كالرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، وفي الجهاد وجعل ذبابة سيفه على صدره حتى خرجت من ظهره، فهذا الرجل تسبب في قتل نفسه. لكن لو أن العدو قتله فهذا تسبب بواسطة، وهو واسطة الجهاد، واسطة القتال. أما هذا الرجل فإنما يتسبب مباشرة، مثله مثل الرجل الذي بيده السم يقول للكفار: إما أن تسلموا وإما أن نشرب السم، فلا يسلمون فيشرب السم زعما منها أنه يريد إسلامهم. مثل هذا الرجل الذي يفجر نفسه بنفسه، مثل الرجل الذي يقول: هذا السيف على بطني، إما أن تسلموا وإما نقتل نفسي، لا فرق والله. وأما هذه الفتاوى العصرية العجيبة التي يسمونها استشهادية، عملية استشهادية يسمونها، وهي عملية فدائية تعلموها من أهل شرق آسيا في حروبهم في فيتنام، في حروبهم مع الأمريكان تعلموها منهم، صار هؤلاء قدوتهم. المسلمون منذ عصر البارود وإلى اليوم ما علمنا أحد من المسلمين يأخذ البارود ويفجر نفسه ليذل الكفار أو يقتل الكفار ويتسبب في قتل نفسه. منذ 200 سنة البارود مكتشف في العالم الإسلامي، بل من أيام محمد الفاتح البارود موجود، ما حد قال والله أنا أخذ البارود وأفجر نفسي، إنما تعلموها من الفيتناميين وانتشرت بين المسلمين مع الأسف الشديد. الرجل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدي يتوجأ بها في بطنه، يتوجأ يعني يطعن، يطعن بها بهذه الحديدة في بطنه في نار جهنم. دل على أن من قتل نفسه على صورة وهيئة فإنه لا يزال كذلك في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكلمة خالدا مخلدا فيها أبدا إذا وجدتها في نص فتيقن أن ما قبله ينطبق على من يرى استحلال ذلك. خالدا مخلدا فيها أبدا معناها أن ما قبله ينطبق على من يرى استحلال ذلك. مثل بعض الناس يقول: يا أخي أنا حر، أنا حر في نفسي أتصرف مثل ما أبي، أنا بروح بفجر نفسي، أنا حر أبي الجنة. لا يرى لنفسه حرمة، لا يرى لدماء المسلمين حرمة. فهذا الرجل الذي يفجر نفسه بهذه الطريقة هذا يخشى عليه من الكفر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خالدا مخلدا فيها أبدا. أما لو أنه كان يرى حرمة الدماء المعصومة يقول: لا أنا عبد لله، ولكن الله أمرني أن أقاتل العدو فأخطأ في طريقة القتال، فهذا متأول، والمتأول شأنه شأن المتأولين، فيعتبر حينئذ هذا الحديث غير منطبق عليهم، وينطبق عليهم حديث الآخر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أو زيد عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. دل على أن هناك من الناس من الذين يقتلون أنفسهم يعذبون يوم القيامة ثم ينظر مصيرهم إما إلى النار وإما إلى الجنة. هذا لمن قتل نفسه متأولا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 26، القاضي السوء. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد روى الحاكم في صحيحه بإسناد لا أرضاه أنا عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله. وصحح الحاكم أيضا والعهدة عليه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار. قلت: فكل من قضى بغير علم ولا بينة من الله ورسوله على ما يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد. وروى شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. وذكر الحديث. قالوا: فما ذنب الذي يجهل؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم إسناده قوي. وأقوى منه حديث معقل بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا كبه الله تعالى في النار. وروى عثمان بن محمد الأخنسي وهو صدوق عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا فكأنما ذبح بغير سكين. إسناده جيد. أما إذا اجتهد الحاكم وقضى بما قام الدليل على صحته ولم يحكم برأي فقيه وقد لاح ضعف ذلك القول فهو مأجور ولا بد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر إذا اجتهد في الحكم، فأما إذا كان مقلدا فيما يقضي به فلم يدخل في الخبر، ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان لا سيما من الخصم. وإذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصد وأخلاق زعيرة وقلة ورع فقد تمت خسارته، ووجب عليه أن يعزل نفسه ويبادر بالخلاص من النار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. صححه الترمذي.
القاضي السوء، هذا القاضي السوء له صفتان: إما أن يكون فاسقا وإما أن يكون ظالما. والقاضي السوء الفاسق هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله لأجل رشوة عياذا بالله تبارك وتعالى. والقاضي الظالم هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله ظلما، يعلم أن هذا حكم الله ولا يحكم به ويحكم بغير ما أنزل الله ظلما. ومن لم يحكم بما أنزل الله لم يذكر المصنف هذه الكبيرة مستقلة، لأن المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام إذا حكموا بغير ما أنزل الله فحالهم كحال أهل الكبائر من القضاة، حال من لم يحكم بما أنزل الله من الحكام والمسؤولين والأمراء كحال من لم يحكم بما أنزل الله من القضاة، بل كحال من لم يحكم بما أنزل الله من الناس على أنفسهم وبيوتهم وما ولوا، لا فرق. فالرجل لا يحكم بما أنزل الله لا بد فيه من التفصيل. فإن كان لا يحكم بما أنزل الله، يرى أن الشريعة ما تصلح مثلا، أو يرى أن هذه الشريعة ناقصة، أو يرى أن غير الشريعة أفضل، أو يرى أن الشريعة والذي حكم به سواء، فهذه الصور الأربعة نص عليها ابن باز رحمه الله والألباني وابن عثيمين أن هذا كفر مخرج من الملة. وهذا بعد التعريف. وأما إذا حكم القاضي بغير ما أنزل الله مع اعتقاده شرع الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده شرع الله فهذا هو الظالم الفاسق. فإن قال قائل فمن هو المبدل؟ المبدل في اصطلاح الشرع في لغة القرآن والسنة هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله وينسبه إلى الله. لا بد أن نفهم بعض معنى المبدل. بعض الناس يظن معنى التبديل أن الفقيه يعرف أن حكم الله كذا هو يقول لا كذا، هذا ليس تبديل. لو كان هذا تبديلا لكان كل حاكم بغير ما أنزل الله مبدل، هذا ليس تبديلا. ما هو التبديل؟ التبديل هو أن يحكم الإنسان بشيء مخالف للمنزل وينسبه إلى الله. ولذلك قال الله عن اليهود فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عندنا، ها نسبوه إلى من؟ إلى الله. هذا هو التبديل، يأتون بشيء من جيوبهم، من كيسهم، من رؤوسهم، من فلسفتهم، من سياستهم، ثم ينسبون إلى الله. لا يرجمون الزاني، لماذا لا ترجمون الزاني؟ قال الرجم الزاني ليس من دين الله. ما هو من دين الله؟ قال نسود وجهه، هذا دين الله. هذا يسمى تبديل في لغة الشرع، هذا معنى التبديل يا إخوان. هذا الذي قال الله عز وجل فيه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، من الدين ما لم يأذن به الله، يقول هذا دين الله. أما إنسان قاضي مسلم أو إنسان في بيته فاسق فاجر لا يحكم بما أنزل الله، أو حاكم أو مسؤول، يقول أنا أعرف أن هذا ليس حكم الله، هوى كأصحاب الأهواء، فهذا ليس كفرا مخرجا من الملة يا أخوان. لا بد أن ندرك هذا. لو جعلنا كل مغير لحكم الله كافرا للزم أن كل عاص كافر، هذا ما يقول به عاقل. بعضهم يتفلسف يقول نفرق بين اللي يحكم بالكثير والقليل. ما هو الكثير والقليل؟ شخص حكم 80% بأحكام الشرع بالمنزل و20% بغير المنزل، هذا مبدل ولا ما هو مبدل؟ ما هو الضابط عندك؟ هذا ضابط جديد ما أنزل الله به من سلطان. احنا ما عندنا ضابط، احنا عندنا ضابط واحد، من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة ونسب ذلك إلى الله فهذا مبدل. ولو أن إنسانا ما حكم بشيء من المنزل إلا في مسألة واحدة و99% من أحكامه بغير المنزل ولم ينسبه إلى الله ليس بمبدل عندنا. مثل الذي يشرب الخمر ويسرق ويغتاب وينم ويفعل 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 ويفعل، هذا لابد أن نفهم معنى التبديل يا أخوان. ثم ما حكم المبدل؟ لو فرضنا أن فلان بدل، ما حكم المبدل؟ حكم المبدل ينظر إليه، يعرف. لما نظر بعض علماء أهل الكلام وبعض علماء الاعتقاد إلى أن التبديل كفر، حكموا بكل من خالفهم في النحلة بأنهم كفار، فحكمت المعتزلة بكفر الشيعة، وحكم الخوارج بكفر المعتزلة، وحكم هذا بكفر هذا. لماذا؟ لأن عنده التبديل كفر، هؤلاء غيروا ونسبوا المغير إلى من؟ إلى الله. أما أهل السنة والجماعة يفرقون، يقولون هناك من يغير الحكم متأولا وهناك من يغير الحكم غير متأول. المتأول هذا فيه تفصيل، وغير المتأول لا تفصيل فيه. ولا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله أيا كان فهي كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا لما قيل لابن عباس في الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من المسلمين قال كفر دون كفر، ولا يعلم لابن عباس مخالف. وإنما القول بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مطلق بغير تفصيل هذا قول الخوارج الأولين والآخرين. ولذلك ينبغي الحذر من هذا. ولهذا قال الله عز وجل فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما ذكره بأنه إسناد لا يرضاه المصنف فهذا من باب ذكر الشيء وعدم القول الذهاب إلى المقول لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله. هذا مسلم، إذا كان مسلم فيقبل الله صلاته، لكن لو أنه كان حكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ذلك هذا ينطبق عليه هذا لو صح. ثم قول المصنف رحمه الله: فكل من قضى بغير علم ولا بينة فهو داخل في هذا الوعيد، لأن القضاء وهكذا الإفتاء والحكم لا يصلح فيه الظن والتخمين، بل لا بد أن الإنسان لا يقضي إلا بعد استفراغ الوسع والبذل وأن يكون من أهله. فالقضاة الذين ليسوا أهل القضاء لا يجوز لهم أن يتولوا. وتأملوا فيه الحديث المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا فكأنما ذبح بغير السكين. جعل، الفاعل مجهول، يعني الحاكم اختاره، هو ما اختار القضاء. ذبح بغير السكين، فكيف بالذي يسعى ليصبح قاضيا؟ هذا يذبح بإيش؟ يذبح بغير السكين ولا بسكاكين؟ يذبح بغير السكاكين، يجمع عليه الأمر. فطلب القضاء أمر خطير يا أخو. العجيب من الناس اليوم أنه يقول فلان يحظ صاير قاضي. سبحان الله، أنت ما صرت قاضي وبهذه المقولة تشاركه، تحسده عليه؟ المفروض تترحم عليه، تترحم على هذا المنصب الذي يذبح الإنسان فيه بغير سكين، تحمد الله عز وجل على العافية. ثم إن المصنف رحمه الله بيّن أنه القاضي إذا حكم بالاجتهاد فإنه إذا كان من الاجتهاد إما مأجور وإما موزور، وإما مأجور أجرين وإما مأجور أجرا واحد. فالمجتهد إذا أخطأ حكم الله هو حكم بما أنزل الله؟ لا، لكن أخطأ والخطأ معذور. ومن هنا ندرك أن الحاكم بغير ما أنزل الله من أهل الإسلام ثلاثة أقسام: حاكم بغير ما أنزل الله يعتقد حل ذلك فهذا كفر مخرج من الملة، حاكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده عدم جواز ذلك فهذا ظالم فاسق، حاكم بغير ما أنزل الله مجتهد أخطأ ظن الحكم حكم الله فيما حكم فيه وهو مخالف لحكم الله أداه إليه اجتهاده فهذا مخطئ، مخطئ وله أجر الاجتهاد. فتأملوا يرعاكم الله كيف أن الدين الحنيف دين لا حرج فيه، أما بعض الناس هكذا يلقي الأحكام جزافا فهذا من قلة العلم، وهذا من القضاء. تحكم على الناس فلان كافر فلان كذا، هذا من القضاء. المفروض تحمد الله على العافية أن الله لم يولك قاضيا، لما تولي نفسك القضاء؟ تذبح بغير سكاكين وأنت في بيتك، لا دنيا أدركت ولا دينا أبقيت بهذه الأقضية التي تقضي بها وأنت في بيتك أو أنت مع أصحابك. ينبغي على الإنسان لا يكون ينصب نفسه حاكما وقاضيا على الناس، هذا أمر ما هو يسير. ولا شك أن القاضي إذا ارتشى فإنه يجمع بين عدة كبائر، نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة السابعة والعشرون: القواد المستحسن على أهله. قال الله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وعن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج قال: حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه والديوث ورجلة نسائي. إسناده صحيح، لكن بعضهم يقول عن أبيه عن عمر مرفوعا: فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبة فيها أو لأن لها عليه دين وهو عاجز أو صداق ثقيل أو له أطفال صغار ترفعه إلى القاضي وتطلبه بفرضهم فهو دون من يعرس عليها ولا خير في من لا غيرة له.
هذه المسألة عياذا بالله تبارك وتعالى ليست على مرتبة واحدة. فالذي يسعى بين المرء بين المرأة وبين الزاني بالزنا فهذا قد يكون عياذا بالله ديوثا، والدياثة تجتمع معها هذا الفعل الشنيع وهو أن يكون قوادا يقود الناس إلى أهله عياذا بالله لأجل الدنيا، فهذا جمع بين شرين بين الدياثة وبين القوادة. وأما إذا كان قوادا ولم يكن ديوثا فإنه لا شك سيصير للدياثة، وهذا أمر خطير يا أخي. وربما يكون الرجل فيه نوع دياثة ونوع قوادة وليس كله، وذلك كما قال المصنف أن يرى في أهله السوء ويسكت، وهذا خطأ عظيم. لذلك الرجل الذي لا يغار على أهله أولا يراجع رجولته، ثانيا يراجع ديانته، فإن الغيرة رجولة وديانة. الغيرة يحبها الله تبارك وتعالى، الغيرة يحبها الله تبارك وتعالى، يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان في ريبة يجب على الإنسان أن يخاف على زوجته، لا يرضى لها أن تكشف ولو ظفرها، لا يرضى لها أن تتطيب وتخرج، لا يرضى لها أن تكلم الرجال إلا ضرورة، فينبغي الإنسان يظهر شيء من الغيرة، لا سيما في هذا الزمن الذي أصبح الأمر مفتوح على مصراعه، الناس ما تعرفهم يتصلون عليك ويتصلون عليها بحجة والله أنه يعمل في الشركة الفلانية وفي البنك الفلاني، ويعرض بصوت جميل عليها أمرا، أو المرأة تعرض بصوت جميل عليه أمرا، وهذا أمر خطير يا أخوان، ينبغي على الإنسان يتقي الله جل وعلا، وهذا أمر إذا وجد في قلب الإنسان يبتعد عنه، لأنه من الكبائر عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 28 الرجلة من النساء والمخنة من الرجال. قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنتين من الرجال والمترجلات من النساء، حديث صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجلة من النساء، إسناده حسن. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، إسناده صحيح، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء. فمن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهارها الزينة والذهب واللؤلؤ ومن تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر ونحو ذلك، ولبسها الصباغات والمداس إلى ما أشبه ذلك من الفضائح.
الرجل من النساء هي المرأة التي تتشبه بالرجال، والمخنث من الرجال هو الرجل الذي يتشبه بالنساء، وهذا له اصطلاح اليوم يسمون المرأة اللي تشبه بالنساء ايش يسمونها بالرجال؟ البوية. هذا معنى الرجلة. الرجلة من النساء هي باصطلاح اليوم البوية عياذا بالله، وهذا أمر خطير ينبغي معالجته طبا ودينا، ينبغي معالجة هذا الأمر طبا ودينا وتربية، لا سيما في المدارس وجهات التعليم، لأنه أمر خطير مفسد للمجتمع. تأملوا معي أن امرأة متشبهة بالرجال تمشي مع النساء، ماذا تطلب؟ حينئذ تكون مساحقة عياذا بالله، أو رجل يمشي مع النساء أو يتشبه بالنساء، ماذا يطلب؟ كأنه يقول للرجال أنا امرأة، وهذا أمر خطير. لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي ثلاثة أشياء، اللعن توجه إلى هذا الصنف في ثلاثة أشياء، توجه إلى ذات المخنث وذات المترجلة. لعن رسول الله المخنثين، لعن رسول الله المترجلات. إذن توجه اللعن إلى الذات، ثم توجه اللعن إلى الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجلة من النساء، أي إلى فعلها المظهر إلى أنها كذا وكذا، وهكذا بالنسبة للرجل. ثم توجه اللعن أيضا إلى أفعال متعلقة بهذا، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. وأنبه هذا على أن كثير من النساء اليوم مع الأسف الشديد يلبسن البنطال، وهذا لبس الرجال، ولا ينبغي للمرأة أن تلبس ما يلبس الرجال. وهكذا خروجهن من البيوت بغير سراويل، فهذا تشبه عياذا بالله تبارك وتعالى بالفاجرات. لا ينبغي لامرأة ولو كانت لابسة العباءة، فرضا في الطريق صار حادث، يقول لي أحد المسعفين يعمل في الإسعاف، يقول تمر علينا حالات عجيبة وغريبة، حادث السيارة نأتي لنسعف المرأة، يقول ما نستطيع، راحت العباية صوب، وإذا هي مو لابسة شيء تحت العباية، لما؟ هذا من التشبه. ينبغي المرأة أن تلبس أحسن لباسها، الستر من الرداء والإزار أو القميص والسروال، ثم فوق ذلك تكون العباءة حتى نخرج من هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهم، وذكر منهم قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هؤلاء هم أشبه ما يكونون الشرط إذا صاروا يضربون الناس ظلما، اللي معهم الهروات، أشبه ما يكون بهم هؤلاء الشرط الذين يضربون الناس بغير وجه حق. ثم قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات. كاسيات فسر بتفسيرين، كاسيات في الظاهر، عاريات عن الحياء في قلوبهن. ولهذا يبحثن من تحت الستر عن الفاحشة. والتفسير الآخر نساء كاسيات، أي في بعض أبدانهن، عاريات في بعض أبدانهن، تغطي كتفيها وتظهر شيئا من شعرها، أو تغطي شيئا من ذراعها وتكشف ساقها، أو العكس كما هو مشاهد اليوم. وهذه كبيرة استفحشت في نساء المسلمات، نسأل الله السلامة لهن. وقوله مائلات مميلات، مائلات في أنفسهن، أنها إذا مشت تتمايل، أو مائلات لأنهن يلبسن نعالا ذات كعب عال حتى إذا مشت تتمايل، ومميلات لغيرهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، هذا اللي يتسمى الباروكة، أو أنها تربط شعر رأسها فوق، تربط شعر رأسها فوق. الأصل أن المرأة إذا خرجت لا يجوز لها أن تربط شعر رأسها لا فوق ولا وراء، إذا ربطت من فوق تصبح كالباروكة، وإذا ربطت من الخلف مباشرة فهذه تظهر رأسها كأنها ممدودة، وهذا نوع التفات، إما أن تسدل شعرها أو تجعلها جذائل وتترك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه بليغ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا أيضا على التفسير الذي ذكرناه، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، إن كنا يرين إن هذه الذنوب محرمة، هذه الأفعال محرمة، فالمقصود بلا يدخل من الجنة ولا يجد ريحة يعني افتداء مع أهل الجنة. وإذا كانت المرأة تعتقد حرية، كيفها أنا أسوي اللي أبي، فحجاب ما هو دين الله، فهذه مغيرة لدين الله، حكمها حكم المبدلة، حكمها حكم المغيرة. إن كانت مستحلة تكفر، فحينئذ الحديث ينطبق عليها مطلقا، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. وإن كانت متأولة، والله فيها مفتي فاجر أفتاها، فقيه مفسد أفسدها، فحينئذ تكون متأولة، والمتأول لها حكم خاص. وجاء في بعض روايات هذا الحديث لعنوهن فإنهن ملعونات. ما يصير أن الإنسان إذا رأى المتبرج أن يلعنها بعينها، لا يجوز هذا، وإنما يقول الإنسان بلفظ عام: لعن الله النساء الكاسيات العاريات، لعن الله المائلات المؤمنات. أما أن يلعنها بعينها فهذا أمر محرم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء. طاعة النساء، النساء مستشارات مؤتمنات، ولكن لا يجوز أن تجعل القيادة لها يمين يمين شمال شمال، مثل أهل الكويت يقولون فلان سكان مرته، يقولون هذا مثل مشهور يعيبون به على الرجل. لذلك ينبغي للإنسان إذا مشى أن يعرف أن المرأة مستشارة مؤتمنة، ومعنى الاستشارة المؤتمنة أن مشورتها مفيدة ولكن غير ملزمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ أمهات المؤمنين مستشارات، فأنت شاورها، ائتمنها على ما ترى من الآراء، ولكن لا تكن منقادا لها في كل شيء. تبون أقول لكم سر؟ بس ما يصير سر لأن حريم يسمعون. متى ما رأت المرأة منك شيء من المخالفة لأمرها تعتقد رجولتك، خذ هذه الفائدة منه، ومتى ما شافتك يمين يسار يمين يسار تحطك خاتم في يدها وتحسب أنك من ترجع، دير بالك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 29، المحلل والمحلل له. صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، رواه النسائي والترمذي، وبإسناد جيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أهل السنن إلا النسائي. ولكن فاعل هذه القادورة مقلد عامل برخص المذاهب لم يبلغه النهي، فلعل الله تعالى يعذره ويسامحه.
المحلل المقصود به هو الرجل الذي يطلق المرأة البائنة. رجل طلق زوجته 3 مرات، هذا زين اللي طلق 3 مرات. في ناس طلقون زوجاتهم 100 مرة. جانا واحد في الأوقاف يقول: يا شيخ أنا طلقت زوجتي 99 مرة. طيب ليش ما كملتها خليتها 100؟ دين الله ما يلعب فيه. يطلق زوجته 3 مرات، بعدين يجي يقول: شنو أسوي؟ خلاص ما في شنو أسوي، راحت عليك. يروح يدور لشخص يقول: تعال تزوج زوجتي، وبعدين طلقها عشان أنا أروح أتزوج عليك. فهذا الرجل الذي أتى بهذا الآخر العاقد الثاني هو محلل، وذاك محلل، هو محل الثاني محلل وهو محلل له، فكلاهما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لا يجوز لإنسان أن يتزوج من امرأة بنية أن يحللها لآخر، هذا ما يجوز ترى. من فعل ذلك ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. إما أن يتزوج بنية الاستدامة وإلا لا يتزوج. هذا قال العلماء: من تزوج بغير نية الاستدامة كان غاشا، والغاش مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. انتبهوا، لأن من شرط صحة عقد الزواج، من شرط صحة عقد الزواج الإجاب والقبول. الإجاب والقبول، لو علم أولياء المرأة أنك ما تتزوجها على نية الاستدامة ما يزوجونك، فأنت غاش لهم. فلذلك التحليل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. لكن هناك من الناس من يعقد بنية التحلل، وأنا أعرف رجل كان هنا في الكويت كثير من الناس يأتون إليه ويقول وهو يحلل لهم ويأخذ فلوس على هذا الفعل سحت. لكن ماذا يفعل؟ مثل ما قال المصنف، لكن فاعل هذه القاذورة مقلد عامل برخص المذاهب، في بعض المذاهب جوز قال خلاص أنا أمشي على هذا الطريق. الأخذ برخص المذاهب لا يعفو الإنسان عن المؤاخذة، انتبهوا لهذه القضية. لا يجوز للعامي تقلد الرخص، ومن تقلد الرخص وتتبع الرخص يخشى عليه من الوقوع في أنواع من الكبائر. الواجب على العامي أن يقلد الأعلم والأورع والأتقى. أما يسأل هذا يسأل هذا يسأل هذا بعدين يختار اللي على هواه، هذا معناه تتبع الرخص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الثلاثون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الآية: فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين. وما أحسب أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير، ربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامنة الخارجين من الإسلام.
زنادقة الجبلية لعل المقصود بهذا.
ربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامنة الخارجين من الإسلام. وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنار، ويكفيك من حججهم على تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه: من لعب بالنار شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. وبلا ريب أن غمس المسلم يده في لحم الخنزير ودمه أعظم من لعب النرد، فما الظن بأكل لحمه وشرب دمه؟ أجارنا الله تعالى من ذلك بمنه وكرمه.
لما كان هذا الأمر هذه الكبيرة غير واضح، استدل المصنف بعدة أدلة، منها أنها من المحرمات، ومعلوم أن الله إذا حرم شيئا فإن فعله يعني ارتكاب الإثم. ثم استدل بحديث: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، فمن أكل لحم الخنزير فقد نبت لحمه من سحت. ثم استدل بحديث: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، فيكون بذلك قد استدل على أن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وكل محرم مطعوم إذا أكله الإنسان فإنه يكون ارتكب محرم من المحرمات وكبيرة من كبائر الذنوب، بدلالة هذه الطرق التي استدل بها المصنف رحمه الله. وأما حديث من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، رواه مسلم، وهو حديث يدل على أن اللعب بالنرد شير كبيرة من كبائر الذنوب. ومعنى النرد شير هي كلمة فارسية معناها الرجل الأسد الذي يسمونه، أو أنه قيل نرد شير معناه اسم الرجل الذي اخترع هذه اللعبة، وهي اللعبة اللي فيها النقاط، ايش اسمها؟ الزهرة، لعبة الزهرة. لماذا قد يقول قائل لماذا هذه اللعبة محرمة؟ لأنها ستجعل في قلبك، انتبه، ستجعل في قلبك شئت أم أبيت التسخط على القدر، وحرم الشارع ذلك. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الناظر إلى النرد الشير يدرك أن فيه تسخط على القدر، وكره السلف الشطرنج لأن فيه اعتمادا على السبب، فأحدهما النرد الشير يؤدي إلى التسخط على القدر، والشطرنج يؤدي إلى الاعتماد على السبب، فحرم الشارع هذا بالنص وهذا بالقياس. و من أهل العلم من يقول إن الشطرنج إذا لم تكن فيه الصور الرؤوس واضحة لا تكون محرمة، والله تعالى أعلم. أما النرد الشير فهو محرم بالنص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 31 عدم التنزه من البول، وهو شعار النصارى. قال الله تعالى: وثيابك فطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومر بقبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث فكان لا يستثر من بوله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. ثم إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة.
كون التنزه من البول عدمه من شعار النصارى، لأن النصران يبول أكرمكم الله ثم لا يتنظف ولا يتنشف ويقوم، أما نحن أمرنا بالاستنجاء والاستجمار، فإذا استجمر الإنسان واستنجى وسقط قطرة وقطرتين أو ثلاث لا يضره، لا يلتفت إليه، وإلا يدخل عليه الوسواس. المؤاخذة أن الإنسان أكرمكم الله يبول أو يعني لا يستنجي ولا يستجمر، هنا المؤاخذة، هنا كبيرة من كبائر الذنوب. أما الإنسان استجمر واستنجى وقام وسقط بعد ذلك منه قطرة أو قطرتين هذا لا يضر. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 32 المكاس، وهو داخل في قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وفي الحديث في الزانية التي طهرت نفسها بالرجم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له أو لقبلت منه. والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق، هو شر من اللص، فإن من عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه وأفق برعيته وجاب المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت. فنسأل الله العافية في الدنيا والآخرة بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير.
تعريف المكاس بأنه آخذ الضريبة هكذا هذا فيه نظر، الصواب أن المقصود بالمكاس هو الذي يأخذ الضرائب بدون مقابل، يأخذ الضرائب بلا مقابل، يأتي يمر على أصحاب المزارع يقول كل واحد منكم يعطيني 1000 دينار سنويا، ليش؟ ما في ليش. بس لكن لو أن إنسانا قال: أنا أحرس لك مزرعتك وأريد منك كل سنة كذا وكذا فرضيت، لو أن الحكومة قالت لك: أنا آتي لك بالأمن أو آتي لك بكذا وكذا وأخذ من أرضك كذا، هذا ما مقابل، فرق بين هذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
أنا أقول أن الهروب من بعض الضرائب اليوم، الهروب من بعض الضرائب اليوم أكل للأموال بالباطل، انتبهوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الكبيرة 33 الرياء، وهو من النفاق. قال الله تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمته فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أن تبطل فيه لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت لي. وقال: هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على أمرائنا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا أخرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله الله عليه وسلم رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك. صححه الحاكم.
الرياء إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون أصغر. فالرياء الاعتقادي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا شرك أكبر. ومن الشرك الأكبر من هذا النوع أن الإنسان لا يعمل العمل أصلا إلا لأجل الناس، هو ما يصلي بس شاف الناس صلى صلى، هذا رياء أكبر. أما الرياء الأصغر فليس فيه صرف العبادة لغير الله، وإنما يعبد الله يزينها للناس. إذن في فرق بين الرياء الأكبر والأصغر. الأكبر يعمل العبادة لله لغير الله أصلا، وأما الأصغر يعمل العبادة لله ولكن يزينها للناس. لا يصلي إذا الناس غير موجودين، وإذا الناس موجودين صلى، هذا أكبر. آخر يصلي ولكن لا يخشع في صلاته إذا لم يكن عنده أحد، وإذا كان عنده أحد يخشع، فهذا أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الرابعة والثلاثون الخيانة. قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والخيانة في كل شيء قبيحة، وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم.
الخيانة من كبائر الذنوب سواء كانت مع الله ومع الناس، لكنها مع الله أعظم، ومع الناس كما قال المصنف متفاوتة. والخيانة محرمة حتى مع الكافر، بل الخيانة محرمة حتى مع العدو الحربي الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وهم أعداؤه حربيون كفار، وكان عنده أمانات ولم يخنهم، فما بالكم ببعض المدعين لنصرة الإسلام اليوم يأخذون تأشيرات ويذهبون إلى بلاد الكفر بتأشيرات أمان، ثم يخونون هناك ويفجرون وينسبون ذلك إلى دين الله. أي دين هذا؟ أنت غدرت، خنت، أعطيتهم العهد والأمان وأظهرت لهم الأمان، ثم ذهبت هناك وخنت، خنت الإسلام قبل أن تخونهم. هذا أمر خطير يا إخوان، يجب أن ننتبه. فالخيانة محرمة بأي صورة كانت، ولذلك قال عليه الصلاة: لا تخن من خانك، ولو كان اللي خانك يهودي ما يجوز تخونه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الخامسة والثلاثون: التعلم للدنيا وكتمان العلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الآية. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقد مر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في الثلاثة الذين يسحبون إلى النار أحدهم الذي يقال له: إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. وعن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا قال: لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء، ماءهم به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه ابن وهب عن ابن دريد فارسله. وروى إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو تقبل أفئدة الناس إليه فإلى النار. وفي لفظ أدخله الله النار. رواه الترمذي ولكن إسحاق واه. قال النبي صلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إسناده صحيح. رواه عطاء عن أبي هريرة. وقال عبد الله بن عياش القتباني وعن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. قال الحاكم: على شرطهما ولا أعلم له علة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. حسنه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من تعلم علما لم يعمل به لم يزده العلم إلا كبرا. وروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف في جهنم فيدور بقصبه كما يدور الحمار بالرحى، فيقال: بما لقيت هذا وإنما اهتدينا بك. فيقول: كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال هلال بن العلاء: طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه، والعمل به أشد من حفظه، والسلامة منه أشد من العمل به. اللهم ألهمنا رشدنا بمنك وكرمك.
حقيقة هذه الكبيرة بحاجة منا إلى تأمل في أنفسنا، ليراجع كل واحد منا نية نفسه، فالله عز وجل هو المطلع على القلوب. لماذا نطلب العلم؟ لماذا نطلب الأسانيد؟ لماذا ندرس؟ إن كان النية تقرب إلى الله فأبشروا بالخير، فوالله لن يخيب الله رجاء عبد ونية إنسان يريد رضوان الله. وهذا طريق العلم يوصل إلى الجنة إذا أخلصت لله عز وجل. لا تتعلم العلم تريد به عرضا من الدنيا. الذي يريد الدنيا أخي هناك ألف طريقة تحصل به الدنيا، إلا تركب الدين لتجعله مركب للدنيا هذا أمر خطير يا أخوان. ليراجع كل واحد منا نفسه ويسأل الله العفو والعافية. ومن علامات الذين يطلبون العلم للدنيا من علاماتهم أنهم ينشطون إذا أعطوا ويكسلون إذا منعوا، هذا من علاماته عياذا بالله. يعطى الدينار والدرهم يعطي المحاضرات، ما يعطى الدينار والدرهم ما يعطي الدروس والمحاضرات، هذا أمر خطير. لنتقي الله جل وعلا. من هذا الباب أيضا أن من يطلب العلم للدنيا يتكلم ويفتي بحسب ما يريده الناس، كأنه يركب موجة ما يطلبه الناس، وهذا خطر عظيم. العالم يعلم الناس علم الله يريدون أو لا يريدون. ولذلك ينبغي الإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يخلص قلبه لله سبحانه وتعالى، لعل وعسى أن الله ينقذنا. والله ما من باب أشد على طلبة العلم من هذا الباب. أعظم باب على طلاب العلم هذا الباب. كان أعظم شيء على أبي هريرة رضي الله عنه حديث ثلاثة سعر بهم النار. الله الله بالعمل. ولذلك من علامات العاملين الذين يريدون بعلمهم وجه الله أنهم يعملون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة السادسة والثلاثون المنان. قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وفي الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن عمر بن يزيد
عن عمر بن يزيد شامي غلط.
أحسن الله إليكم. عمر بن يزيد شامي عن أبي سلام عن أبي أمامة.
يمكن يكون هو شامي، يمكن يكون لقب له شافي، يمكن، لكن هو شامي. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عمر بن يزيد شامي عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بقدر. قال عمر صويلح:
هذه الكبيرة يعني قل من ينجو منه، نسأل الله السلام والعافية. ربما يمن الإنسان بعلمه على إنسان، يعلم إنسان سنين ثم بعد ذلك يمن عليه يقول أنا اللي علمتك، وهذا غلط عظيم. لا تبطل أي عمل تعمله بالمن، اعمل العمل مثل ما كان يقول لنا العجائز، يقول اعمل العمل واربطه بالرباط وارميه في البحر وانسه. إياك إياك أن تعد حسناتك لا على الله ولا على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الكبيرة 37 المكذب بالقدر. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى من يضلل الله فلا هادي له. وقال تعالى وأضله الله على علم. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء. وقال تعالى فألهمها فجورها وتقواها. والنصوص في ذلك كثيرة عن بقية عن أبي العلاء الدمشقي عن محمد بن جحادة عن يزيد بن حصين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قط إلا وفي أمته قدرية ومرجئة. إن الله لعن القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا. وعن بقية عن أرطأة بن المنذر عن أبي بشر عن أبي مسعود عن أبي مسعود عن أبي هريرة مرفوعا 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: المكذب بالقدر، والمدمن في الخمر، والمتبرئ من ولده. وعن سفيان الثوري عن عمر مولى غفرة عن رجل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يزعمون أن لا قدر. وعن الحسن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، وهذه الأحاديث لا تثبت لضعف رواتها. وعن معاذ بن عمران وغير واحد عن نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب: القدرية والمرجئة. نزار تكلم فيه ابن حبان وقد تابعه غيره من الضعفاء. قال محمد بن بشر العبدي حدثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا نحوه. قال أبو عاصم النبيل ومحمد بن مصعب القرقساني عن عنبسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر كلام في القدر لشرار هذه الأمة. قال أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله كل صانع وصنعته. وفي الصحيح حديث جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. وقال عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثنا عبيد الله الموهب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي مجاب: المكذب بقدر الله، والزائد في كتاب الله، والمتسلط بالجبروت، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك لسنتي إسناده صحيح. وقال سليمان بن عفرة الدمشقي حدثنا يونس بن ميسرة عن أبي ديس عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر ولا مدمن خمر. سليمان ضعف رواه عن جماعة. وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواته ثقات لكنه منقطع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي قوم يكذبون بالقدر، وهذا على شرط مسلم. وصحح الترمذي من حديث أبي صخر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر. وقال منصور عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالقدر. خرجه الترمذي وسنده دين. وبعضهم يقول عن ربعي عن رجل عن علي. قال بقية حدثنا الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. رواه أبو بكر بن أبي عاصم في السنة وفي عدة أحاديث فيها مقال أورده ابن أبي عاصم.
المكذب بالقدر هم صنفان من الناس. صنف يزعم أن الله لا يعلم بالأمور إلا بعد وقوعها، فهؤلاء بإجماع المسلمين ليسوا من المسلمين، وهؤلاء هم القدرية الأولى وقد اندثروا. والصنف الثاني من يكذب بالقدر ويعتقد أنه يفعل ويخلق فعل نفسه، فهؤلاء هم أهل البدع والضلال الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. والمصنف ضعف هذا الحديث، ولكن جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هذا الحديث بمجموع طرقه حديث حسن. والقدرية أول ما ظهروا في البصرة، ظهروا في البصرة وزعموا أن الأمر أنف، وأن أحدا لا يعلم، وأن الله لا يعلم ما يقع من العباد، وزعموا أن العباد يخلقون أفعال نفسهم. وينبغي على المسلم أن يحذر من الكلام في القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن أنه قال أخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة. علينا أن نعتقد ما جاء في القرآن، والله خلقكم وما تعملون، فنحن مخلوقون لله وأفعالنا مخلوقة لله تبارك وتعالى، ونكتفي بما جاء في النصوص. وأما القدرية والمرجئة فهم من أهل البدع والضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 38، المتسمع على الناس ما يسرونه، ولعلها ليست بكبيرة. قال الله تعالى: ولا تجسسوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم لهم كارهون صب في أذنيه الآنوف يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ. رواه البخاري. الآنوف الرصاص المذاب.
قول المصنف رحمه الله: ولعلها ليست بكبيرة، يعني أن مقصوده أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، وإلا فإن التسمع لأسرار الناس بنص الحديث كبيرة. قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب كما قال المصنف. إذا استمع الإنسان لحديث قوم وهم ليسوا بكارهين لا يكون كبيرة، إنما يكره يحرم. أما إذا استمع وهم كارهون فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 39، اللعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. صححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وعنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حسنه الترمذي. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تؤخذ يمين ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم التي لعنت ناقتها بأن سلبها إياها، فقال عمران بن حسين وأبو برزة والحديث لعمران قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أنظر إليها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود يعني حبل النضر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أرض الربا استطالة المرء في عض أخيه المسلم.
لماذا كان اللعن كبيرة من كبائر الذنوب؟ لأن اللعن له معنيان: إما أنك تخبر أن فلان مطرود من رحمة الله، كيف علمت بذلك؟ فهذا تقول على الله عياذا بالله. أو أن يكون ذلك بمعنى الدعاء، تدعو عليه أن الله يطرده من رحمة الله. لماذا تدعو على مسلم بأن يطرد من رحمة الله؟ ففي الحالتين الأمر خطير. لذلك الإنسان يأتي باللعن ويكثر عن لسانه لا يكون لا شفيعا يوم القيامة ولا شهيدا. لا تلعن شيئا أبدا إلا ما لعنه الله، وإذا شيء لعنه الله فأنت تلعنه في مكانه الذي جاء. أما هكذا تمشي وتلعن فهذه، لذلك قال اللعان. اللعان صيغة مبالغة، فعال أي كثير اللعن، فكثرة اللعن كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الأربعون الغادر بأميره وغير ذلك. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا حقا، من إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا قاصم فجر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسده يقال: هذه غدرة فلان، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر منازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا صحيح من وجوه عدة صحاح. وأي جرم أعظم من أن تبايع رجلا ثم تنزع يدك من طاعته وتنفذ الصفقة وتقاتله بسيفك أو تقتله حتى يقتل؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حديث صحيح.
الغادر بأميره هذا له صور كثيرة، مثل من أمثلة هذه الصور الموجودة الآن أن الإنسان يرى أن الأمير ليس له بيعة عليه، ومن هذه الصور أيضا أن إنسانا يرى جواز أن يكون له أمير في السر وأمير في الظاهر، هذا من الغدر بالإمارة. ومن ذلك أيضا الخروج على السلطان، هذا من الغدر. من ذلك أيضا أن يكون الرجل شرطيا أو جنديا عند الأمير ويبايع على السمع والطاعة ثم يسعى في قتله مع المخالفين. من هذه الصور أيضا أن الإنسان يكون مبايعا أميرا ثم يخرج من بلده إلى بلد آخر ثم لا يسمع له ولا يطيع، ويذهب إلى مكان لا يرضاه الأمير ويفعل أشياء فيفسد إلى الدولة ويفسد إلى سمعة الدولة. هذه كلها من الغدر بالإمارة، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. لماذا ليس له حجة؟ هذا شيء عجيب، لماذا ليس له حجة؟ لأنه شابه الجاهليين، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لا يعتقد أن الحاكم له سمع والطاعة يموت ميتة جاهلية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخروج على الحكام ولو كانوا ظلمة أو كانوا جورا أو كانوا فسقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الحادية والأربعون تصديق الكاهن والمنجم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: إن بعض الظن إثم. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهن تصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح. رواه عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صبيحة ليلة مطيرة يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. خرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر. رواه أبو داود بسند صحيح.
ومن الكهانة ما يفعله بعض الناس اليوم عياذا بالله تبارك وتعالى، هم يتكهنون نفسيتك شخصيتك، هذا ترى من الكهانة، هذا أمر خطير. يبحثون عن أشياء يستدلون بها على نفسية فلان، وهذا غلط عظيم. ومن التنجيم الأبراج، ومن التنجيم أيضا، ومن الكهانة أيضا الكف والفنجان ونحو ذلك. فهذا له صورتان: إما أن يصدق أن أحدا يعلم الغيب فهذا كفر مخرج للملة، وإما لا يصدق ولكن يفعل هذا الفعل فهذا عياذا بالله كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الثانية 40 نشوز المرأة. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي لفظ في الصحيحين: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. خرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا مرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه الترمذي. وقالت عمة بن محصن وذكرت زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. أخرجه النسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. إسناده صحيح. أخرجه النسائي. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرجت من بيت زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب. وفي الباب أحاديث كثيرة.
نشوز المرأة هو خروجها عن طاعة الزوج، فإن كان ذلك لأمر ما فعليها أن تطلب الطلاق، أما أنها تنشز ولا تسمع ولا تطيع وتريد النفقة فهذا أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. ثم إذا هي باتت ولا تبالي بغضب زوجها فهذه كبيرة. لذلك الشارع وضع أمرا عجيبا: الرجل ينظر إلى أمه وأبيه فهما جنته وناره، والمرأة تنظر إلى زوجها فهو جنته وناره. لذلك لا يوجد حق على المرأة أعظم من حق الزوج. لذلك لو أن أمها قالت شيء وزوجها قال شيء كان الواجب عليها أن تطيع زوجها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
هذا الحديث: من خرجت من بيت زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع وتتوب، يعني خرجت ناشزة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 43 قاطع الرحم. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي لفظ يقول الله تعالى: من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وقال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحم، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فنقول: من قطع رحمه الفقراء وهو غني فهو مراد ولا بد، وكذا من قطعهم بالجفاء والإهماء والحمق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام.
القاطع الرحم علامته أنه لا يسلم، هذا معنى قاطع الرحم. أقل ما يستدل به على قطع الرحم أن الرجل إذا وجد رحمه لا يسلم، هذا أقل شيء يدل على قطع الرحم. والرحم كل من بينك وبينه صلة قرابة، إما من جهة البطن وإما من جهة الظهر، كلهم أرحم، والأدنى الأقرب فالأقرب أحق. وحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، معنى ينسى يعني يترك له في أثره من الإنساء وهو الترك، دل على أن من وصل رحمه إذا مات لا ينسى، يذكر بخير. والحديث الآخر يقول الله تعالى: من وصلها وصلت ومن قطعها بتت. فإذا أردت أن الله يوصل لك فصل رحمك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 44، المصور في الثياب والحيطان ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فهتكه وتلون وجهه وقال: أشد الناس عذابا عند الله الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالمجلس والصفة في البيت، والقرام الستر الرقيق. وفي السنن بإسناد جيد: يخرج عنق من النار يقول: إني وكلت بكل من دعا مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. صححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة
صورها
يجعل،
نعم، يجعل له بكل صورة صورها نفسه، أي صلحوها، يجعل له، نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا ذرة. متفق عليه. وصح أنه صلى الله عليه وسلم لعن المصور.
مع هذا الوعيد الشديد، إلا أن نرى التساهل الشديد في التصوير، المصور في الثياب والحيطان، وهكذا في الهواتف تصور ذوات الأرواح، ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي أفصح اللسان يقول: كل مصور في النار، ما بين أنه في بعض المصورين لا يدخل النار، قال: كل مصور في النار. لعن الله المصورين، ألف واللام الاستغراق، لا تصور ما فيه ذات روح، اتق الله عز وجل، ما يجوز لك أن تصور، من أذن لك أن تصور؟ يقول: مسألة خلافية، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا ما له حظ من النظر. هذه الأحاديث وين ندخل فيها؟ يقول: هذه الأحاديث في الصور لها ظل. طيب، وقرامة عائشة رضي الله عنها لها ظل؟ ثوب، قطعة ثوب معلقة تستر ما وراءها، وهذا الثوب عليه صور مخيطة، فما بالك إذا كان عندك بطانية عليها صورة؟ الملائكة كيف يدخلون؟ ولا حقيبة فيها صورة؟ ولا فانيلة فيها صورة؟ هذا أمر خطير، والله تساهلنا فيه تساؤلا عجيبا، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يقول: إذا عم البلاء خف الحكم، هذا ليس بصحيح. لو أن الأرض كلهم شربوا الخمر ما يصبح الخمر حلالا، التصوير محرم، التصوير تصوير ذوات الأرحام محرم، لا يجوز إلا ضرورة وحاجة شديدة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 45: النمام. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس ذا الوجهين، هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وفي لفظ: تجد شرار الناس ذا الوجهين، وهو متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود وغيره. وعن كعب قال: اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. وروى منصور عن مجاهد في قوله: حمالة الحطب، قال: كانت تمشي بالنميمة.
نعم، مر معنا ما يتعلق بالنمام ومر هذه الأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 46: النياحة واللطم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. وفي الحديث الصحيح لمسلم: النائحة إذا لم تتب ألبست درعا من جرب وسربالا من قطران يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصارقة والحارقة والشاقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحلقة والشاقة. اتفق على الأحاديث الثلاثة.
النياحة لها ثلاث صور يا أخي: نياحة بالعويل وهو الصراخ، البكاء بصوت يصرخ، تصرخ أو يصرخ بصوت مرتفع، أما دمع العين هذا ليس من النياحة. إذن النياحة إما بالعويل وإما بالضرب، ضرب الخدود وشق الجيوب، وإما بالقول: واجب له ورأساه وسنداه، راح زوجي اللي كان يسندني، ونحو ذلك من الأقوال. إذن النياحة إما برفع الصوت في البكاء، وإما بضرب وشق، وإما بقول سيء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، حديث رواه البخاري. ومعنى هذا الحديث أن الميت يعذب في القبر إذا لم يكن نهى أهله عن هذا الفعل. ولذلك ينبغي لكل إنسان أن ينهى أهله عن البكاء عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 47: الطعن في الأنساب والنياحة. قد صح أن ذلك كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان هما بالناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
ومعنى الطعن في النسب: شخص ينتسب إلى قبيلة أو إلى عائلة وتأتي أنت وتطعن بلا برهان ولا بينة ولا خصومة، هذا ما يجوز. لا يجوز الطعن في الأنساب إلا إذا كانت هناك قضية في المحكمة، هو يريد أن يأخذ الإرث وأنت تعلم أنه ليس من أهل هذا الميراث فترفع عليه القضية، نعم لك ذلك. أما هكذا شخص ينتسب إلى قبيلة أو إلى أب أو إلى إنسان أو إلى عائلة ثم تأتي أنت وتطعن، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 48: البغي. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفقر أحد على أحد. رواه مسلم. وفي بعض الآثار: لو بغى جبل على جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من دب أجدر أن يعدي الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: قال مالك الرهاوي: يا رسول الله، قد أعطيت من الجب أتعطيت من الجمال ما ترى، وما أحب أن أحدا يفوقني بشراك، فذاك من البغي. قال: ليس ذلك من البغي، ولكن البغي بطر الحق، أو قال سفه الحق وغمط الناس. إسناده قوي، وقد خسف الله بقارون لبغيه وعتوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هضة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. والخشاش الحشرات. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه. وقال أبو مسعود رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: إن الله أقدر عليك، إن الله أقدر عليك منك عليه، فقلت: لا أضرب مملوكا لي بعده. وفي لفظ: فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما إنك أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار. رواه مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه الإمام مسلم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار وقد وسم في وجهه فقال: لعن الله من وسمه. وإسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. وهذا على شرط مسلم.
الحديث: البغي، البغي محرم سواء كان على الناس أو كان على المخلوقات. والبغي على الناس هو مجاوزة الحد في أخذ الحقوق، وأما على المخلوقات فهو أن تحبسها أو تقتلها أو تحرقها. ويدخل في البغي أيضا البغي على المعاهدين، وفي حديث المعاهدين: وإن ريحا لا يوجد من مسيرة 500 عام. هذا الحديث قال بعض العلماء إن لفظة مسيرة 500 عام شاذة، لأن في بعض الأحاديث الأخرى: وإن ريحا لا توجد من مسيرة 40 عاما. والصواب أنها ليست شاذة، لأن المسافات في البعد والقرب من النار ليست واحدة، ولا في القرب والبعد من الجنة واحدة. فالناس منهم البعيد ومنهم القريب، منهم البعيد من الجنة ومنهم القريب من الجنة. نعم.
أحسن الله.
والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من وسمه. قد يقول قائل: كيف ينهى رسول الله عن اللعن وهو يلعن من يفعل هذا الفعل؟ نقول: هذا بيان، هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واجب عليه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 49: الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر. قال الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد ورد في صفة الخوارج آثار كثيرة، واختلف الناس في تكفيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقال فيهم: شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. فالخوارج مبتدعة مستحلون الدماء والتكفير، يكفرون عثمان وعليا وجماعة من سادة الصحابة رضي الله عنهم. قال إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب النار. قال حشر بن نباتة: حدثني سعيد بن جهمان قال: قال دخلت على ابن أبي أوفى وهو مكفوف، فقال: من أنت؟ قلت: سعيد بن جهمان. قال ما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. فقال: قتل الله الأزارقة. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قلت: الأزارقة وحدهم؟ قال: الخوارج كلها. قال حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يقاتلون الخوارج يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه.
الخروج بالسيف كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من صفات الخوارج. وقد يكون إنسان يخرج بالسيف ويفعل فعل الخوارج وإن لم يكن يعتقد معتقده، فإن الشيء الذي يجمع الخوارج بفرقها كلها ما الذي يجمع الخوارج بفرق؟ هي فرق متناحرة، الأزارقة تقتل الصفرية والصفرية تقتل كذا، مثل اليوم القاعدة تكفر كذا وكذا تكفر كذا. طيب ما الذي يجمعهم؟ الذي يجمعهم شيء واحد، وهو الكفر بالمعية والكفر بالمخالفة. يقول من كان معنا فهو المسلم، ومن لم يكن معنا فهو الكافر. هذه هي القضية الأساسية التي تجمع فرق الخوارج كلها. فما من فرقة خارجية إلا وهي تقول من كان معنا فهو المسلم، ومن لم يكن معنا فهو الكافر. ولذلك يمشون في المسلمين بالسيف ويقتلون. وأما التكفير بالكبائر فهذا لم يكن موجودا في الحرورية الذين خرجوا على علي، إنما كفروا عليا في أشياء ليست بكبائر، حتى ليست بكبائر، لكن هم ظنوها من الكفر، فهم كفروا بما ليس بمكفر شرعا، ثم بنوا عليه الولاء والبراء والمعية، ولذلك انحازوا. حتى قال عبد الله بن وهب الراسبي قال ما أرى على وجه الأرض مسلما إلا نحن. طيب وعلي بن أبي طالب ومن معه؟ لا كفار. ومعاوية ومن معه؟ كفار. ومصر كفار، كل الناس كفار إلا هم. فلذلك قال المصنف الخوارج مبتدع مستحلون الدماء والتكفير. طيب ما دام مستحلون الدماء والتكفير لماذا لا يكفرون؟ معلوم أن استحلال دم المسلم كفر، لماذا لا يكفرون؟ للتأويل الموجود عندهم. لولا التأويل لما اختلف العلماء في تكفيرهم. لماذا اختلف العلماء في تكفيرهم؟ لوجود التأويل. فهناك من السلف والخلف من يقول بأن الخوارج كفار. لماذا كفار؟ لاستحلالهم دماء المسلمين. والجمهور والأكثر أنهم ليسوا كفار، ولكنهم مبتدعة ضلال مارقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وكما قال ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه قال هم كلاب النار، قال الخوارج كلها. ولا يجوز لأحد أن يقول أنا أنصر الخوارج ضد الكفار، هذا غلط عظيم في الفهم. لو حصل قتال بين الخوارج بين الكفار ما يجوز أن تكون مع الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لئن أدركتم لأنصرنهم، قال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. فلا يجوز لمسلم أن يكون عونا للخوارج أبدا. نكتفي بهذا ونكمل في الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول بعض المؤلفين يكتبون في موضوع ما فيريدون حكما ليس فيها دليل من الكتاب والسنة، مثل الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون حكما كثيرة، هذه تسمى حكم استنباطية لا بأس بها إذا ما كانت تخالف نصا آخر. ويقول مثال آخر، أصيب إنسان بمصيبة فيقولون هذه حكمة الله وهذا انتقام من الله لهذا الشخص، فهل هذا وامثاله يعد شهادة الزور؟ لا. أما أن يقول أن حكمة الله أن فلان أصيب بمصيبة فهذا لا شك فيه، ولكن قوله هذا انتقام من الله هذا أمر غيبي لا يعلم، يمكن أن تكون المصيبة لرفع درجاتي ما نعلم. يقول لو صور رجل رجلا وامرأة يزنيان ويجعل ثلاثة يشاهدون هذا الفيديو هل تحسب شهادة أربعة؟ هذا يرجع إلى القاضي، هو الذي يحكم في هذه المسائل، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.